بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات. ما زال حديثنا في فائدة عظيمة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، وهي حول قضية راحة القلب والبدن في طاعة الله عز وجل. وابتدأ هذه الفائدة العظيمة بتقرير حقيقة قرآنية تلك الحقيقة القرآنية، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل في الإيمان بالله عز وجل وفي توحيد الله سبحانه وتعالى راحة هذا الإنسان. وقلنا أن الله عز وجل خلق الإنسان على خلقة متقنة، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه قائلا: الذي أتقن كل شيء خلقه. الذي أتقن كل شيء خلقه. فننظر هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، وقال في خلقته: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا المخلوق المتقن في خلقته، وهذا المخلوق المكرم الذي كرمه الله عز وجل على كثير ممن خلق وفضله تفضيلا، فخلقه بهذه الكيفية التي تجمع بين هذه الأمور: الأول فيما يتعلق بهذا التكوين الجامع بين الروح وبين الجسد، وهذا التكوين الجامع بين العقل والنفس، وهذا التكوين الجامع بين الفطرة وبين الشرعة، هذا التكوين العجيب الذي خلق الله عز وجل عليه الإنسان. لذلك محروم ومغبون من يريد أن يتعامل مع نفسه ولا يرجع إلى كتاب ربه ليعلمه كيف يتعامل مع نفسه. يا إخوان، ولله المثل الأعلى. أنت الآن لو اشتريت أي آلة، اشتريت غسالة، اشتريت جهاز كمبيوتر، اشتريت أي آلة، ماذا تفعل؟ فإنك تجد مع تلك الآلة معها كتاب أو نشرة تبين لك هذه الآلة كيف تفعل. لو شغلت تلك الآلة دون الرجوع إلى تلك التعليمات المرافقة لها، من وضع تلك التعليمات؟ الجهة التي صنعت هذه الآلة. لو شغلت تلك الآلة على غير الطريقة التي وضعت في النشرة المرافقة وتلفت تلك الآلة، من المسؤول؟ أنت أم الشركة؟ أنت. لماذا؟ لأنك أنت لم تتخذ الطريقة التي وجهك إليها من صنع هذه الآلة. أليس من أيضا الخلل عندما تتعامل مع نفسك وأنت تدرك وترى أنك أنت لست فقط لحما ودم، وإنما تدرك أن هناك أمور في داخلك لا تعرف ما هي، وهي التي تحركك. لذلك ما الفرق بين جسد إنسان حي وإنسان ميت؟ هو الجسد، العينان هما، الأذنان هما، اللسان والفم، اليدان، الرجلان، هذا جسد وهذا جسد، لكن لماذا هذا يتحرك ويفعل والآخر لا يستطيع أن يتحرك؟ إذن فقد شيء أنت لا ترى الذي فقد، فقد شيئا اسمه الروح. هل أنت ترى الروح؟ الجواب لا، لا. فلذلك إذن إذا كانت أنت تدرك أن هناك أمور في داخل صدرك تؤثر على حركتك، تؤثر على ما تفعل ما تترك، هذه الأشياء أنت لا تراها، هذه الأشياء أنت لا تلمسها، هذه الأشياء أنت لا تعرف حقيقتها مع أنها جزء منك، إذن هل يجوز لإنسان أدرك هذا الأمر ثم لا يرجع إلى من خلق هذا الإنسان ويقول له علمني، يا من خلقتني علمني كيف أتعامل مع نفسي؟ إذن كم يكون الإنسان حقيقة ظلم نفسه، وكم يكون الإنسان متجني، كم يكون الإنسان متجني؟ لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأنه تحرك مع شيء بدون دليل ممن أوجد هذا الشيء، مع أن الذي أوجد هذا الشيء لم يقصر فأرسل لك كتابا وضمن له أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول أنه كتاب محفوظ، بمعنى لا تخاف ولا تخشى بأن هذا الكتاب سوف يحرف، بل هو كتاب محفوظ. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا واحد. الأمر الثاني ما هو؟ أنه كتاب متيسر، الفائدة منه ميسورة. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هل على بعد ذلك من قصر ومن لم ينتفع؟ إذن أنت الذي قصر. فلذلك نحتاج إلى أن نقول لربنا: يا ربنا علمنا نفوسنا كيف تعمل، نحن كيف تكون منا هذه الأعمال، كيف، ما هي الجهات التي فينا تتصرف حتى يتحول الإنسان إلى حركة عمل، كيف؟ هل ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ذلك؟ الجواب: بل بينوه، ولكن المشكلة من أعرض عن ذكري؟ من أعرض؟ هذا المعرض. إذن هي مشكلتك أنت عندما لا تأتي لتقول لربك علمني، والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. الله يعلمه. لذلك في راحة القلب والبدن ابتدأنا بالقضية الأولى التي أشار لها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أن الراحة، وهذا كلام يردده الناس، الراحة راحة القلب وليست راحة البدن. قيمة الراحة ليس أن بدنك يجد فراشا ناعما، وليست الراحة الأعلى أن جسدك يجد طعاما كافيا. كم من إنسان يجد لذيذ الطعام وناعم الفراش ولكنه ما يستطيع أن ترقى له عين لألم وكدر في نفسه. كم من إنسان يأكل وبطنه مملوء لكن القلق والتعب والاكتئاب يأكل فيه أكلا، وكم من إنسان لا يجد إلا قليل الطعام وخشن اللباس وخشن الفراش، وتجده في راحة وطمأنينة لا يعدلها شيء في الدنيا. إذن الراحة راحة الداخل، راحة النفس، راحة القلب، الطمأنينة، هذه حقيقة قرآنية، وهي فلنحيينه حياة طيبة. الله يقول أنها حياة ماذا؟ طيبة. ثم ربط بين هذه وبين ماذا؟ وبين الإيمان. إذن الإيمان يثمر ماذا؟ يثمر حياة طيبة، بمعنى أنك تريد الحياة الطيبة، إذن ماذا؟ ابحث عن الإيمان. ثم أنك لا تخادع نفسك، تقول أنا مؤمن ولا تجد حياة طيبة، اعلم أن هذا كلمة نفسك، وأما الحقيقة فلم تجد الإيمان. لأنك لو وجدت الإيمان مباشرة لوجدت معه ماذا؟ الحياة الطيبة. لذلك قالوا الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب. حين تجد هذه الراحة في وسط قلبك وفي داخل صدرك، فهنا أنت أدركت الإيمان. أما أنك تقول بلسانك أنك مؤمن والقلب لا يستكن ولا يطمئن ولا يهدأ ولا يعتريه إلا القلق والخوف والتوتر، إذن تأدب ولا تقل أنك وصلت إلى هذه المرتبة، ارجع إلى نفسك. إذن هذه الحقيقة التي أخبر عنها ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الفائدة العظيمة، ثم يكمل هذه الفائدة فماذا يقول ليزيدها جلاء. الإنسان كما قلنا، تأمل ماذا جاء في النصوص لتخبرك أنت كيف تعمل، كيف حركته. أنت فيك شيء اسمه الفطرة، الله ذكرها في كتابه، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما هي هذه الفطرة؟ وأين هي موجودة؟ الفطرة هذه هي أمر أوجده الله عز وجل فيك، قوامه أن الإنسان، كل إنسان يؤمن بأن لهذا الكون ربا واحدا عظيما جليلا كبيرا هو الله، هو الله، وأنه سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون، وأن الإنسان عند الحاجة، والحاجة إما لطلب شيء أو لأجل دفع شيء أنت تخاف منه، تجد أن الفطرة مباشرة ماذا تفعل؟ تدفعك إلى اللجأ إلى الله تلقائيا. ولذلك أين يظهر هذا؟ حتى عند الكافر إذا اشتد به البلاء وجاءت المصيبة العظيمة المفاجئة، تجد أن تلك الفطرة مع كل الغطاء الذي فعله إبليس تخرج وتندفع لتدفع النفس إلى هذا الرب العظيم فتطلبه وتنادي وتنادي. إذن هذه هي الفطرة أن الله عز وجل خلق فيك هذا الشعور. بماذا؟ بأن لهذا الكون ربا عظيما واحدا هو الله، وأن كل من عدا وأراد أن يجعل نفسه في موطن الربوبية فهو مزيف، ولو الإنسان آمن به لكنه عند النوازل والمصائب تظهر هذه الفطرة. وهذا معنى قول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، بمعنى، انتبهوا، بمعنى أن هذه الفطرة ليس في مقدور أحد، لا أنت ولا البشر ولا الشياطين والجن، أن يخرجوها من أعماق نفسك. إذن ماذا يفعل إبليس مع الإنسان؟ يأتي ليغطي هذه الفطرة ويضعف فاعليتها. وهذا قول الله عز وجل. تقول من أين؟ أقول لك، قال الله عز وجل كلا بل ران على إيش؟ على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذه التغطية لماذا؟ على أي شيء؟ على الفطرة. إذن أين مكان الفطرة؟ القلب. كلا بل ران على قلوبهم، غطى هذه القلوب ما كانوا يكسبون من المعصية والذنوب، فهذه أغطية فوق أغطية فوق أغطية، حتى ماذا؟ حتى تخفي هذه الفطرة ولا تحركها نحو أنها تدفعك إلى الله وحده. إذن إيش دور الإنسان مع نفسه إذا أراد أن يصلحها؟ إيش دورك مع الناس؟ أنك تزيل ذلك الران وتجلي ذلك التراب الذي غطى تلك الفطرة لتظهر. وهذا يعطينا الآن على أهمية القلب، وأنه أعظم عضو في الإنسان هو هذا القلب، هو ملك الأعضاء، هو سيدها. الصلاح صلاحه والفساد فساده. ولذلك هل هذا من عندي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل الجسد يصلح إذا صلح ماذا؟ قلبه. الرأس الذي فيه الدماغ تبع للقلب ولا القلب تبع للرأس؟ تبع للقلب، لأن النص يقول إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله. الجسد كله يدخل فيه الرأس ولا ما يدخل؟ تدخل فيه العينان ولا ما تدخل؟ يدخل فيه اللسان ولا ما يدخل؟ تدخل اليدان والرجلان؟ يدخل في كلمة الجسد. إذن الأصل القلب. أيضا يوم القيامة ما هو أعظم شيء ينفعه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. نعود إلى القلب، نعود إلى القلب. إذن لن تصلح في الدنيا إلا بصلاح قلبك، لن تنتفع في الآخرة إلا أن تأتي بقلب صالح سليم. ثم القلب ماذا؟ تبين من الآية أنه هو محل الفطرة. وأيضا أمر آخر في القلب، ما هو؟ العقل. الآن الناس يقولون عقولهم أين؟ في رؤوسهم. والله عز وجل يقول ماذا؟ أين عقولنا؟ في قلوبنا. ومن أعلم بالقلب ومكانه؟ الذي أوجده وأظهره للوجود أو الإنسان المخلوق؟ من الأعلم؟ الذي خلق العقل أو الذي خلق فيه العقل؟ من الأعلم؟ أليس الذي خلقه؟ أم لهم قلوب يعقلون بها؟ يعقلون بها. إذن أضاف التعقل إلى ماذا؟ إلى القلب. أين مكان القلب؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الرؤوس، صح؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن أضاف التعقل إلى القلب وبين أن القلب هذا الذي فيه التعقل مكانه في الصدر. هل اللغة العربية حددت مفهوم الصدر ولا ما حددته؟ حددته، هذا مكانه. فلذلك هذا هو القلب، مسكن الفطرة ومسكن العقل. العقل ما هو؟ أمر نوراني مثله مثل الروح. هل أنت ترى الروح؟ لا، لكن ترى أثرها. عندما ترى هذا إنسان حي وهذا إنسان ميت، ما الفرق بينهما؟ هذا فيه روح وهذا ليس فيه الروح. فلذلك هذا القلب، فخلق الله عز وجل هذا الإنسان على هذه الفطرة، وعرفنا ما معنى الفطرة وعرفنا مكانها. طيب، ثم خلق الإنسان وفيه شيء اسمه الغريزة. هذه الغرائز قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. فالإنسان خلق على غريزة، وانتبهوا ما هي غريزته التي تحركك. الإنسان خلقه الله عز وجل على غريزة يحب النافع لنفسه ويبغض الضر لنفسه. هل في أحد عاقل بغير هذه الكيفية؟ كل إنسان إيش؟ يحب أن ينفع نفسه، ويحب أيضا أن يدفع الضر عن نفسه، كل إنسان. لذلك خلق على غريزة إيش؟ حارث همام. ما معنى همام وما معنى حارث؟ همام بمعنى أنه يفكر كيف يصل إلى النافع، ويفكر كيف يدفع عن نفسه ضررا متوقع. هل أحدنا يخرج عن هذا الوصف أنه همام؟ ألست أنت دائما تفكر؟ أين تفكيرك يتجه؟ تريد أن تجلب لنفسك منفعة، وتريد أن تدفع عن نفسك مضرة. لذلك إذن هذا الهم. الحرث ما هو؟ بعد ما وصلت إلى التفكير أن هذا الشيء ينفعك، تبدأ ماذا؟ تبدأ تعد الخطوات للعمل لتحقيق هذا النافع، ولأجل دفع هذا الضر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن أصدق الأسماء إيش؟ حارث وهمام. إيش معنى أصدق الأسماء؟ ما معنى أصدق الأسماء؟ الآن لو جبت مثلا بلد سكانها 100,000 ولا 500,000 وسميت كل واحد منهم شجاع، هل ينطبق؟ ما معنى شجاع؟ لا يخاف. وسميت هؤلاء 500,000 في هذا البلد كلهم شجاع، هل يكون 500,000 لأنهم سميتهم شجاع، كل واحد شجاع، ينطبق الاسم على المسمى؟ ها؟ ما ينطبق. لكن لو سميت هؤلاء 500,000 كلهم همام، ينطبق المسمى الاسم على المسمى؟ الجواب نعم. لو سميت أهل الأرض 7 مليار كل واحد سميته همام همام همام، هل ينطبق الاسم على المسمى؟ الجواب نعم. لو سميت آدم عليه السلام وذريته أولاده ثم من بعدهم ثم من بعدهم إلى اليوم، هل نعلم أعدادهم؟ لا. لكن لو سميت كل واحد همام، ينطبق المسمى الاسم على المسمى؟ الجواب نعم. وكذلك لو سميت كل واحد حارث، فقوله صلى الله عليه وسلم وأصدقها حارث وهمام، أي أصدق اسمين لكل واحد له معنى، أنك لو سميت به كل البشر لانطبق مفهوم ذلك الاسم على من سميته به. هذا معنى وأصدقها حارث وهمام. فنحن خلقنا على هذه الخلقة فندور بين الحرث والهم، ساعة نفكر وساعة نعمل بما فكرنا، ساعة نفكر وساعة نعمل بما فكرنا، ولا ننفك عن ذلك إلى الموت، إلى الموت. طيب، هذا الحرث والهم متجه إلى ماذا؟ إلى قضية تحصيل النافع ودفع الضر. طيب، لماذا أنت تريد أن تحقق لنفسك النافع وتدفع الضر؟ أريد أن نصل إلى الغاية. ما هي الغاية؟ السعادة، أريد أن أعيش سعيد. والسعيد ماذا؟ يتلذذ بتلك السعادة، يتلذذ، يستمتع. إذن هذه حركته. طيب، هذا النافع، وانتبهوا الآن هنا، هذا الشيء النافع، لو نظرنا إلى الناس، هل الناس يتفقون على شيء واحد هو النافع؟ الجواب لا، بل للأسف ماذا وجدنا؟ وجدنا أن الناس في الشيء الواحد قد ينظرون إليه بنظرتين متضادتين، واحد يرى أنه نافع والثاني يرى أنه ضار، أليس كذلك؟ الجواب لا. طيب، ما هي الجهة التي فينا مناط بها هذا الأمر؟ هو العقل. إذن العقل ما هو دوره؟ دور العقل أنه ينظر في الأشياء وأن يحكم فيها ويصنفها لتكون بين نافع وضار، هذا دور العقل، وهو دور خطير، لأنه إذا صنف هذا الأمر إلى نافع ماذا ينشأ عنه؟ ينشأ عنه أول شيء محبة، لأنه نافع. بعد المحبة تبدأ الإرادة الطلبية، أنه يتحول من شيء مراد إلى شيء متحقق. يبدأ العقل ماذا يفعل؟ يحاول أن يقنع النفس، لأن النفس هي الجهة التي تملك التحريك للجوارح، وهي التي تتقوم بالأخلاق التي تحول الفعل تحول الأمر إلى فعل وشيء موجود. فلذلك يبدأ النقاش بين العقل والنفس. القلب قلنا الأصل فيه الفطرة، والفطرة الأصل فيها السلامة، أو من الانحراف تبين لنا السلامة، والعقل الأصل فيه السلامة. فيبدأ بما فيه من الفطرة وبما جاءه من العلم الصحيح، يبدأ مع النفس ليحاول أن تقبل منه هذا الأمر. لأجل إيش؟ لأن النفس هي التي توجه الجوارح، فإذا تمكن منها وأقنعها تحولت هذه الإرادة العامة إلى نوع آخر في درجة تحقيق العمل، نسميها الإرادة الجازمة. هل يحدث العمل؟ لا، في مرحلة أخرى. ما هي؟ نخرج إلى الخارج. الآن ضمن القلب ماذا؟ الجوانب الداخلية موافقة. الآن نخرج إلى الخارج. الخارج عندنا محورين: جوارحك التي سوف تحقق هذا الأمر، وما حولك. يمكن أن تكون الجوارح معوق. كيف معوق؟ الأمر يحتاج إلى قوة وأنت ضعيف، ما يمكن أن تحولها. الأمر يحتاج إلى مال وأنت ما عندك مال. إذن هذا معوق ذاتي، وقد يكون معوق خارجي. ما هو؟ النظام يمنع من ذلك، العرف يمنع من ذلك. فلذلك يبدأ الأمر في معالجة إيش؟ في معالجة العوائق الخارجية. فإن تمكن منها وتجاوزها يرتقي إلى شيء نسميه ماذا؟ نسميه العزم الصادق. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة العزم الصادق، عندها ماذا يكون؟ تبدأ الجوارح كلها تتحرك للإنجاز، وتبدأ مرحلة إنجاز العمل. فإذا من أين ابتدأنا؟ ابتدأنا من الفطرة والعقل، وهما الأمران اللذان يسكنان في القلب. إبليس خصمنا اللدود، ماذا يفعل؟ أول بغية له الوصول إلى هذا القلب وإفساده، لأنك أنت إذا غطيت الفطرة وأفسدت ميزان العقل ماذا بعد ذلك؟ اضطرب عندك وزن الأشياء، فيبدأ النافع يقومه لك بأنه ضار، والضار يقومه لك بأنه نافع، فيقوم لك الخمر بأنه أمر يجعل فيك الانشراح والفرح وغير ذلك، أو من باب أن فيه مكاسب كبيرة أو كذا، وإذا حول لك الضار إلى نافع. وعبادة الله وطاعة الله، قال ابن حيان تخرج في الفجر في وسط البرد ويصيبك البرد وكذا، وثم تمرض، ثم بعد ذلك ما تستطيع أن تعمل، فيحول لك النافع إلى ضار. فإذا أخل عندك الميزان خلاص كل الحركة اضطربت. من هنا قال سلم يخبر عن القلب: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هو صلاح القلب؟ كيف يكون صلاح القلب؟ عندما تعلم علم اليقين أن ذلك الميزان صلاحه، لأن الميزان أليس كفتين؟ كفة توضع فيها ماذا؟ ثقل الوزن، والشيء والكفة الثانية يوضع فيها ماذا؟ الشيء الموزون الذي تريد أن تزنه. صلاح القلب هو أن يكون معيار الوزن تتلقاه من جهة واحدة، هي من السماء، من الوحي، ثم تزن كل الأمور وفق هذا الثقل الذي هو ثقل الإيمان. فهنا سوف تزن الأمور على بصيرة، وتزنها وزنا صحيحا. وإبليس يسعى ليحجب هذا الوحي النازل، ويريد أن يكون هو الذي يضع هذا الثقل لتزن به الأمور. هذا هو معترك الأمر، هذه هي حقيقة الصراع كله. لذلك القرآن عندما نزل أول قضية نزل ما هي؟ وهو تعليمنا دواعي الاستحقاق لربنا عز وجل أنه هو الحكم وحده. يعلمك ويجعلك يعرفك بربك حتى تقبل أن يكون وحيه هو الذي يضع لك معيارية الوزن. وهنا يأتي، لذلك كان أول علم هو العلم بالله سبحانه وتعالى. ذلك أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن أول ميزان، أول داع لإيمانك بأن الله هو صاحب الحق أنه هو الذي خلق هذا كله. ثم يأتي يقول لك: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ حكم عقلك، أليس مالك الشيء أحق به؟ أليس موجد الشيء من العدم أحق به؟ أليس المتعدي على ملك غيره أنت تتعامل، إن كان عندك عقل سليم، أن هذا الإنسان يعتبر سارق؟ لو أن عندك سيارة ووقفتها عند المتجر ونزلت منها لتشتري، فجاء رجل خلسة وأخذ السيارة وهرب بها، ماذا يعتبر عند العقلاء كلهم؟ يعتبر إيش؟ سارق. لماذا؟ تعدى على ملك غيره. ولو أن إنسانا جاء إلى دارك خفية ودخل وأخذ ما فيها بدون علمه، ماذا يعتبر؟ سارق. لماذا؟ لأنه تعدى على ملك غيره. ولو أنت في ملكك في دارك جاءك إنسان يريد أن يدخل فاعتذرت منه، هل هذا من حقك ولا ليس من حقي؟ لماذا؟ أنك هذا أنت مالك الدار تقول هذا من حقي. طيب إذا كان العقل السليم يقبل هذا، هل أنت الذي تملك العينين؟ أنت الذي خلقتها؟ أنت الذي تملك الأذن؟ أنت الذي تملك اللسان؟ فإذا أراد مالكه أن يكون التصرف فيه بشيء معين، فإذا فعل الإنسان خلاف ما يريده المالك أليس هو متعدي؟ أليس هو ظالم؟ لئن كنا ننكر على من تعدى على شيء من مما نملك والملك ليس تام جعلناه سارق، ونحن نتعدى على ملك غيرنا في اليوم عشرات المرات ولا نريد أن أحد يقول لنا أننا سراء. فلذلك القرآن يقول لك ابتداء ترى أن هذا الكون خلق الله، أحد عنده شك في ذلك؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أروني. إن كان أحد خلق فأروني من هو هذا الذي خلق وماذا خلق. إذن هذه القضية الأولى والقاعدة الأولى في بناء هذه القضية. ولذلك برهان الخلق تكرر في القرآن العظيم تكررا بكثرة، لأنه يعتبر أعظم برهان. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك إذن أنا إن سلمت الأمر لموجده لمالكه أعتبر هذا من العدل والإنصاف، وأنظر إلى أن عقلي سليم لأنه يقيس الأمور بعدل. ملك الشيء لموجده ومالكه، ومنعه أن يتعدى عليه غير موجده وغير مالكه، فمنع الظلم وأقام ميزان العدل الذي أوله أنك ملكت الأمر لموجده. هل هذا فقط هو الدليل الوحيد؟ لا، هناك أمر آخر مع الخلق وتمام الملك. يأتي عندنا قضية العلم، أليس العقلاء يسلمون بأن العلم سبب في التسليم؟ أنت تريد أن تبني دارا فذهبت إلى متخصص اسمه مهندس وقلت هذه أرض أريد أن أبني عليها دار، فقال وقف معك على الأرض وفعل كل ذلك، ثم أعطاك أوراقا قال ابني بهذه المواصفات، ففعل بعد أن بنيت وسكنت في الدار، هل أنت تسكنها وأنت تتوقع أن هذه الدار تسقط عليك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذي أعد هذا التصميم له تخصص وعلم في هذا الأمر. أنت تركب مع الطائرة مع القائد وأنت مطمئن، لماذا؟ أن الذي يقود الطائرة عنده علم. وأنت تذهب إلى الطبيب ويعطيك الدواء وأنت لا تعرف اسم الدواء ولا مما يتكون وتشربه، وكل من حولك من العقلاء يقولون فعلك سليم، لماذا؟ لأن الذي كتب لك الدواء عنده علم. كم عند هذا الإنسان من العلم؟ كم سنة بذلها لذلك؟ مليون سنة؟ 4 سنوات؟ 5 سنوات؟ تحصل على شيء من العلم أوجد عندك هذه الطمأنينة، ألا تسلم للعليم الحكيم الذي له العلم المطلق؟ تقبل من إنسان مثلك عرف شيء بزمن محدود بمعرفة محدودة فسلمت له، ولا تسلم للعليم الحكيم الذي يقول معاتبا لأصحاب العقول المريضة أأنتم أعلم أم الله؟ ما يقف عند هذه الآية والله يتأملها ويقول سبحان الله كيف فعل الناس حتى يجعلون هذا الرب العظيم يخاطبهم بهذا الخطاب، أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي أوجد ما يعلم، والموجد هو الذي يعلم. هل هذا من يقول ذلك عنده عقل؟ ولذلك ماذا يقول الآن الناس؟ يقولون البشرية شبت عن الطوق، كانت البشرية أطفالا يحتاجون إلى الوحي، أما الآن شبوا عن الطوق، كبروا، خرجوا من مرحلة الطفولة، فهم أقدر إلى أن يعرفوا مصالح أنفسهم. أليس هؤلاء هم أحق أن يخاطبوا بهذا الخطاب وأن يعاتبوا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن القضية الثانية قضية العلم، والقرآن أخبر أن الله من أسمائه العليم. ثم بدأ يذكر لك مثلا، هل تأمل إنسان كقول الله، قل يا محمد للناس، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. من هذا الذي يعلم ما في صدور الناس كلهم؟ أروني من هو. من يعرف هذا في ثانية واحدة فقط وللموجودين فقط؟ من هذا الذي يقول أنه يعلم؟ ثم إن قلت له من سبق من البشر ومن يلحق من البشر، هل هناك آلات رصد تستطيع أن ترصد ذلك وأن تصل إليه؟ يفعلها البشر، لكن الله يعلم. فهل إنسان يحمل عقلا سليما ثم لا يفهم هذه الحقيقة ولا يتعامل معها بحقها؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن هذا الداعي الثاني العلم. الثالث ما هو؟ الحكمة. ما معنى الحكمة؟ العلم بمآلات الأمور. ليس منا أحد إلا وعمل أمرا يظن أن فيه الخير وبعد أن انتهى قال ليتني أنني لم أفعله، كم من ضرر لحقني بسبب ذلك الأمر، وكم من أشياء أحجمت عنها ثم بعد مدة قلت ليتني فعلتها لقد فاتني خير كثير. لماذا؟ لأنك لا تملك الحكمة. ولله الحكمة البالغة، لله وحده، لكن أنت لا تعلم. لذلك انظر إلى التعبير الإلهي النبوي في هذا الإنسان الضعيف بأي وصف؟ إن أحدكم لا يدري أين باتت يمينه، تنام الذي ينام، هل يدرك مآلات الأمور؟ وإذا نام ماذا؟ لا تدري أين باتت يمينك وأنت نائم، أين كانت؟ على صدرك، على فخذك، على الفراش الذي تنام عليه، على رأسك، لا تدري أين باتت يمينك الذي هذا حاله في مآلات الأشياء. هل هذا الذي يريد أن يقول أنني وصلت إلى العلم الذي يعرف مصلحة نفسي؟ وثم تقول أن عندك عقل سليم يقبل، ثم هذا الذي هو بالنسبة مع نفسي بهذه الكيفية تريد أن ترى أن ما يخرج منه يقرر مصالح البشر كلهم؟ هل هذا عقل سليم؟ ولذلك هذه قضية ثالثة الحكمة. قضية رابعة الخبرة، الخبير بمعنى الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها، حقيقة الشيء على حقيقته. كم ممن يقال زيفا وبهتانا أنه خبير وهو لا يعرف ما في النقير ولا القطمير. فالله عز وجل هو اللطيف الخبير. ثم أمر خامس الرحمة، أن ذلك كله وتقديره وأمره إنما يريد الرحمة بك، ووضع رحمة بك. وأرني من البشر من يضع نظاما للبشر لأجل البشر، والله ليس إلا الأنانية وحب الذات واستعباد البشر بعضه لبعض. وأما الذي يعطي ولا يحتاج للبشر فهو واحد، هو الله جل جلاله رب البشر، رب البشر. هل طاعتنا تنفعه؟ هل معصيتنا تضره؟ الله، الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذن هذه الأمور إذا تأملها الإنسان ماذا تؤسس؟ تؤسس لعقل يقبل أنه يستقي أمور الوزن من مصدر واحد هو وحي السماء. لذلك القرآن المكي قضيته الأولى هو هذا البناء وهذا التأسيس. فأخرج من فئة إذا قيل لهم قال الله قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ليس إلا هذه الكلمة. أصبح هذا الإنسان هو لا يزن الأمور إلا بميزان وحي الله جل جلال. لو كل الناس في جهة وأمر الله في جهة قال اتبع أمر الله ولا يضره كثرة الناس المخالفين لذلك. إذن هذا أعظم شيء في سلامة القلب. لذلك طبعا هذا القلب فيه أمران، قول وفعل، قول القلب وفعل القلب. ما هو قول القلب؟ هو إيمانك الصحيح نحو ربك عندما تؤمن بأن الله هو خالق هذا الكون، هذا قول القلب. عندما تؤمن بأن الله جل جلاله هو الحي الذي لا ينام، هذا قول القلب. حين تعلم أن الله هو الأول، كان الله ولم يكن شيء، وأنه هو الآخر، هذا قول القلب. إذا هذه الأمور أوجدت عندك خشية الله هذا عمل القلب. لاحظين؟ إذن قول القلب هو إيمانك بما لله من الأسماء الحسنى التي تدلك على أن الله هو الكبير المتعال، أكبر من كل شيء، هذا قول القلب. عمل القلب عندما تعلم تلك الأمور ماذا توجد في نفسك؟ توجد في نفسك حب لله، هذا عمل القلب. توجد في نفسك خشية لله، هذا عمل القلب. توجد في قلبك مراقبة الله، هذا عمل القلب. واضح؟ إذن هذا قول القلب وهذا عمل القلب. فسلامة القلب في سلامة القول والعمل في داخل القلب. طيب ما هو عنوان السلامة لقول القلب؟ وما هو عنوان السلامة لعمل القلب؟ السلامة لقول القلب هو تصديق خبر السماء الصديقية التي كان عليها أبو بكر. قال الله؟ قالوا نعم. قال صدق؟ صدق. إذن عنوان قول القلب في السلامة أن هذا الإنسان يصدق خبر السماء، بمعنى أنه ليس هناك مصدر للحقانية إلا الوحي، وكل شيء ليثبت أنه حق لا بد أن يقاس بميزان الوحي. إن قبله الوحي ارتقى إلى الحق لأجل ذلك، إن لم يقبله لا يمكن، لا يمكن أن يقال أن هذه حقيقة. إذن تصديق خبر السماء في عمل القلب ما هو عنوانه؟ محبة الله، أن يكون هذا القلب ممتلئ بحب الله، حتى يكون هذا القلب عرش للمثل الأعلى يستوي عليه محبة الله وإجلاله. وكما سوف يأتينا يقول القيم أن لله عرشين، عرش في سمائه وعرش في أرضه. أما العرش الذي في سمائه فهو الذي يستوي عليه بذاته العلية، كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وأما العرش الذي في أرضه قلب عبده المؤمن، يستوي عليه المثل الأعلى محبة الله وتكبيره وتعظيمه وإجلاله جل جلاله. إذن هذا عنوان صلاح القلب وسلامته، صلاح القلب وسلامته. إذن هذا القلب هو يحتاج أن نطمئن أننا نحمل قلوبا سليمة. إذا ما أدركنا ذلك، ما عرفنا أن العمل والجهد والمجاهدة هي مجاهدة مع القلوب، وأن التسابق إلى الله تسابق القلوب وليس تسابق الجوارح. أين قلبك قربا من الله أو بعدا؟ فإذا كان الإنسان لا يدرك هذه الأمور، ثم لا يعرف كيف يحققها ولا كيف يسير في طريق يوصله إلى ذلك، إذن هذا الإنسان ماذا وجد وماذا يظن بربه إذا لقيه؟ فلذلك هذه قضية في غاية الأهمية. هذا أوجب العلوم على كل أحد، لا يعذر أحد بجهله، أنك تلقى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن كيف أفهم إيش معنى القلب السليم؟ ذلك قلب السليم السلام في موجود ومعدوم، سلامته في أن لا يكون في هذا القلب إلا محبة الله وتعظيمه وإجلاله وتصديق خبره، وسلامته من التعلق بغيره. ما يدخل إلى هذا القلب إلا شيء يحبه الله. قبل أن يدخل قف، ارجع إلى الداخل، هذا محبوب عندك يا ربي؟ نعم. ادخل. ليس محبوب؟ لا، ليس لك مكان هنا. فإذا دور العقل أن الأمور يصنفها. لذلك الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه ماذا تسمى؟ أدوات التعلم، أدوات الوعي. والله عز وجل أخبر أن القلب هو محل الوعي، تعيها ماذا؟ قلوب هي التي تعي، فهذه أدوات التعلم. لذلك المعلومة عندما تأتي للإنسان فهي تدخل إما عن بوابة البصر أو عن بوابة الأذن، هذه البوابات التي تدخل المعلومة الواردة. أين تذهب؟ تذهب إلى القلب. ماذا تفعل في القلب؟ تصل إلى العقل. ماذا يفعل فيها العقل؟ الأمور التالية: أول شيء ماذا؟ أنه يفهمها على حقيقتها، ثم ماذا؟ ثم يدرك ما فيها من النفع ومن الضر. هذا الإدراك للنافع والضار هو المحك. إن كان عنده ميزان من الوحي سوف يكون إدراكه سليم، إن لم يكن عنده إدراك علم من الوحي فسوف يقوم الأمور على طريقة خاطئة. ثم ماذا؟ ثم يبدأ إن كانت في النافع، أين موضعها؟ في الدرجة الأولى ولا في الدرجة رقم 50 أو 100 أو 500؟ فيبدأ يرتبها. رتبت تلك الأشياء، بعد ذلك هذه القناعات، يبدأ الإنسان حياته كلها تدور وفق ما صنف العقل. ويبدأ التصرف العجيب المذهل في اتخاذ القرارات. إن من المواقف العقل يتخذ القرار في أقل من جزء من الثانية الواحدة ويقوم بعمليات. وضربت لكم مثال قلت لو أن رجلا يسكن في دار وهذه الدار يقابلها دار لجاره، قام هذا الإنسان في الصباح يريد أن يخرج لعمله، خرج مباشرة فتح باب الباب الدار وإذا بدار جاره بابه أيضا مفتوح وزوجته ظهرت غير متسترة لا تظن أن أحدا يخرج في هذا الوقت. هنا الآن المعلومة مباشرة دخلت عن طريق إيش؟ البصر، وصلت إلى ماذا؟ إلى القلب. ماذا حدث؟ فتحت كل الملفات لتربط هذه القضية بذلك السلم الذي فيه آلاف من المعلومات المصنفة، بل ربما عشرات الآلاف. ثم ماذا؟ ماذا صنفت تلك القضية؟ ثم ماذا؟ بدأت التواصل مع النفس، لأن النفس قد تكون في تلك اللحظة الشهوة عارمة، فيبدأ المنافسة بين كانت مصنفة في العقل أصلا أنها أمر النظر أنه أمر ضار، هل النفس مقتنعة بذلك؟ وفي تلك اللحظة يبدأ الصراع، هل تغلب أمر العقل أو تغلبت النفس؟ ثم لا بد الخروج بنتيجة واحدة، ثم يبدأ ماذا؟ تحريك الجوانب الأخلاقية الداعمة لهذا العمل، ثم بعد ذلك توجيه في حزمة أوامر ليس أمرا واحد. فإن كانت النتيجة مثلا أن ذلك الأمر ضار، تجد خرجت حزمة أوامر تبدأ كل الجوارح تنفذ. كيف؟ في توجيه للبصر، ماذا تفعل؟ مطلوب منك، لأن كانت النظرة الأولى رأيت، الآن مطلوب منك أن أغمض عينيك. ماذا مطلوب من اليد؟ الحركة الأولى كانت فتح الباب، الآن مطلوب منك ماذا؟ اغلق الباب. القدم كانت الحركة الأولى طلب الخروج، الآن ماذا؟ ارجع إلى الوراء. اللسان ماذا مطلوب منه؟ ارفع صوته حتى يعلم من أمامك أنك موجود. كل هذا أنت الإنسان فتح الباب رأى تلك المرأة ثم مباشرة قام بتلك الأعمال، مع أنها قامت كل تلك العمليات. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب على القلوب، تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا واحدة واحدة، فأيما قلب أشربها. إذن هو الذي اتخذ القرار وهو الذي بدأ يؤثر على بقية على النفس ثم على الجوارح ثم اتخذت تلك الحزمة من الأفعال، كل هذا ماذا؟ مرده إلى القلب. إذن هل الشريعة علمتنا ذلك ولا ما علمتنا؟ إذا أنا ما أعي هذا الأمر، إذن اللوم علي أنا أنني لم أتعلم. مثل ما قلنا أخذت الجهاز والنشرة موجودة ثم ما التفت إليها ورميتها، ثم شغلت الجهاز وتلف، رجعت للمصنع قلت الجهاز تلف، قال بس أنت شغلته على طريقة خلاف الطريقة التي أعطيت لك، إذن أنت تتحمل المسؤولية. فالذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فلذلك هذه خطورة القلب، هذه خطورة العقل الذي يسكن هذا القلب، هذه المضغة إذا لم يعتنى به. ولذلك هذا الأمر الذي نرى، وللأسف عندما تكون التربية لهذا الإنسان لا تنطلق من الداخل وإنما تنطلق من الخارج وهي ما تسمى بالمدرسة السلوكية، هذه مشكلة. إن على خلاف طريقة القرآن يربى الطفل على ماذا؟ على أن يتحرك، وأننا نظن أن ذلك التحريك كفيل بسلامته إذا كبر. وإنما الأصل أن يسعى إلى إصلاح قلبه بملئه بمحبة الله جل جلاله. إذن هذه القضية التي بهذا التصور حقيقة هي أهم ما نريد أن ننطلق ونحن نقف مع الفوائد التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ونحن مستحضرين هذه الآلية التي يعمل في ظلها هذا الإنسان ثم نجد أن هذه القضية مدارها على ماذا؟ على قضية الإيمان بالله، والتي أساسها العلم بالله جل جلاله. فلذلك هنا يظهر أهمية هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها نال اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. هذا الكلام الرائع من هذا الإمام الرباني الذي يخبر عن قضية الراحة وعن قضية السعادة. فأول شيء يخبر أن الراحة مرتبطة بالجهتين. إذا قلنا أن الإنسان له أمر باطني وأمر خارجي، فالراحة مرتبطة بهما. وأي الراحتين أعلى وعند العقلاء أثمن؟ راحة الظاهر أم راحة الباطن؟ راحة الباطن. ولذلك العقلاء يقولون: الراحة راحة القلب، والراحة راحة النفس، كما أشرت في أول الدرس. فلذلك يقول: الإيمان وشريعة الله جل جلاله تحقق للإنسان الراحتين، لكن متى تحقق له الراحتين ومتى لا ينال الإنسان إلا راحة واحدة؟ هذا ما يريد أن يخبر عنه هنا. فلذلك ينطلق في هذه الفائدة يقول: انظر إلى الناس. وهنا طبعا الخطاب للإنسان كإنسان، فإن الناس يتقلبون بين هذه الأمور. طبعا عندنا ثلاثة أشياء: عندنا أمر تكليفي من الله، هذا واحد. فالإنسان كل حالة من الحالات له أو عليه أمر من الله. أردت أن تنام، هناك أمر. أردت أن تأكل، هناك أمر رباني. جاء وقت الصلاة، هناك أمر رباني. جاء يوم الصيام رمضان، هناك أمر رباني. وهكذا، ليس هناك وقت من الزمن ولا حالة من الأحوال إلا مرتبط بها حكم شرعي، هذا الأمر. ثم ماذا؟ ثم هناك نعم، نعم الله لا تتوقف عنك. كل نفس نعمة، كل نظرة نعمة، كل حركة تتحركها نعمة. فإذا الإنسان كل وقته هو متقلب بين الأوامر كل أحواله، وكل أيضا وقته متقلب بين النعم. هل هناك لحظة تعيش بدون نبض القلب؟ هل هناك لحظة تعيش بدون نفس؟ أليس النفس نعمة؟ أليس نبض القلب نعمة؟ إذن ليس هناك ولا لحظة من لحظاتك أنت خالي من ماذا؟ من نعمة تتقلب فيها، بل من نعم. إذن الإنسان الآن متقلب بين ماذا؟ بين الأوامر، ومتقلب بين النعم، ومتقلب ثالثا بين الأقدار التي تنزل عليه. والأقدار تنقسم إلى ماذا؟ إلى أقسام. عندنا قدر المصائب وقدر المعايب، وما الفرق بينهما؟ هناك فرق. قدر المعايب وهو ما ينزل على الإنسان عقوبة على ذنب ارتكبه، وقدر المصائب ما يكون القدر الذي نزل بالإنسان إما لإرادة من الله عز وجل رفعة له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من يبتليه الله بالمصائب حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة. هذا من أهداف أقدار المصائب، أن ينقى الإنسان وأن يطهر. من أهداف أن تكون الإنسان درجة عالية في الجنة عمله ما يوصله إليها، فيبتليه الله بالمصائب فيصبر عليها فيكمل ذلك النقص فينال تلك الدرجة. قدر المصائب، فالإنسان متقلب بين هذه الأمور الثلاثة. فهنا وهذا التكليف قد يحتاج إلى جهد وتعب، وتلك النوازل تحتاج إلى صبر وتحمل حتى لا يجزع الإنسان فيخسر الأجر. فهذا الأمر الإعانة، لذلك ويقول: فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر، أن يجد معونة من الله لينفذ المأمور، وإلى اللطف عند النوازل، أن الله يلطف به فلا يجزع ولا ييأس ولا يظهر أمام الناس بمنظر النقص. فلذلك هو محتاج إلى الأمرين، كيف يتحقق له ذلك، وخاصة أمر اللطف عند النوازل. يقول: الارتباط بين الأمرين ارتباط وثيق. كيف؟ ما من أمر شرعي، وهنا انتبهوا، ما من تكليف شرعي إلا والمطلوب منه عبادة باطنية وعبادة خارجية. الصلاة هل هي هذه الحركات فقط ولا في مرتبطة بالقلب؟ القلب أليست تحتاج إلى الخشوع؟ والخشوع من أعمال ماذا؟ من أعمال القلب. الصيام أليس وتمتنع عن الطعام والشراب كبعد جسدي، لكن هل هذا يكفي؟ أليس هناك أمور تستحضرها بقلبك؟ الجواب بلى. فيقول: من أدى الأعمال الأوامر بقسمي الخارج والداخل، فإذا نزلت المصائب حصل اللطف عليه في الخارج والداخل، ومن أداها بحركة الجوارح الخارجية فالمكافأة تكون ماذا؟ باللطف على الخارج. واضح؟ فلذلك هذه المفارقة، ذلك كلما أديت العبادة تجمع بين العملين أداء الخارج والداخل، فعند المصيبة تجد اللطف ينال الجهتين، ينال الجهتين. فلذلك ينزل المصاب، مثلا إنسان يموت عنده حبيب وقريب، فتجد اللطف الظاهر، لا تجد شق الثياب ولا جر الشعر ولا اللسان يتكلم بما لا يرضي الله، وتجد في الداخل ماذا؟ صبر ورضا واحتساب. إذن جاء اللطف ماذا؟ للخارج والداخل. فمن فقد في أوامره أمر الداخل فإذا جاءت النازلة فإنك تجد أن هذا الإنسان قد يتجاسر ولا يقول، ولكن الحسرة في قلبه والألم في قلبه وما تطيب نفسه. إذن ما تحصل على رضا الباطن، ويظل في ألم ويعيش في حسرة، والله قد تصل به الحسرة إلى أن تميته، إلى أن تميته. إذن لم يحصل له هذا اللطف في داخله. لماذا؟ لأن الأوامر عندما أداها لم يجمع حال أدائها بين الأمرين، بين عمل القلب وعمل الظاهر. صلى ولكن صلاته. ولذلك شوف الله عز وجل ماذا ذكر عن أثر الصلاة؟ قال في آية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه مرحلة حين ترد جوارحك عن ماذا؟ عن فعل المنكرات والفواحش. هذه درجة، هناك درجة أعلى، هناك درجة أعلى عندما تكون الصلاة سبب في الرضا، في الرضا عند المصيبة، أن تجد ذلك في نفسك، وأن تلك الدرجة مرتبة عالية، وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين، فهم الذين صلاتهم سوف ماذا؟ سوف تحقق لهم الرضا عند نزول المصاب. وأما المرحلة الأدنى عندما يكون أثرها على جوارحك فتمتنع عن أن تلقى ذلك المصاب بعمل، بعمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فهنا إذن يقول أن الأعمال ميزانها في الأداء أن تؤدى بالجوارح الظاهرة والجوارح الباطنة، وأن الإعلام أن الثمرة تكون عظيمة إذا أديت العبادة بالجارحتين. ولذلك كم من الأعمال التي يؤديها الإنسان ولا يجمع في أدائها بين أداء الجارحتين، لذلك سبحان الله تجد عند المصاب الأمور العجب. كم من الناس يتسخر إذا نزل به القدر، تلف ماله، فترى الجزع والتسخر، ولماذا أكافأ بذلك؟ ولماذا يحصل علي هذا الأمر؟ ولا يرضى بقدر الله. فإذا هذه الآن بناء على الفائدة الأولى فرع على تلك الفائدة، وهو ماذا؟ أن النوازل لها لطف في الظاهر ولها لطف في الباطن، وأن اللطف في الباطن والظاهر مترتب على ماذا؟ مترتب على قيامك بالأوامر. لذلك كل أمر تفعله أول ما تعتني به ماذا؟ هل عمل القلب حاضر في إنجاز هذا الأمر أو لا؟ وقلنا ليس هناك أمر مشروع كلف به الإنسان إلا ومرتبط به أداء للقلب وأداء للجواحر، الجوارح الظاهرة. فجمعت بين الأمرين تكون المكافأة بالأمرين، وهذا ميزان العدل، والجزاء من جنس العمل. ثم ما هو اللطف الداخل والخارج؟ هذا ما يتمه في بقية الفائدة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.